بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مواصلة القراءة في رسالة الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى قدره. نعم، المسألة الثانية عشرة.
قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية عشرة. وأما قوله إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟
الآية الأولى إن الله يحب المقسطين، والثانية وأما المقسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هنا يحب المقسطين، وهنا أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إزاي هذا؟ يحب هنا ويعذب هنا، جهل. نعم.
أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله الجاعلون له عدلا،
عدلا يعني معادلا ومكافيا وندا،
من خليقته فيعبدونه مع الله.
والذين كفروا بربهم يعدلون.
وأما قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول: اعدلوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
ففرق بين القاسط والمقسط. القاسط مذموم أو ممدوح؟ القاسط مذموم والمقسط ممدوح. فالمقسط يعني العادل، والقاسط يعني الظالم الجائر. نعم.
المسألة الثالثة عشر. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا.
طيب إيه وجه النقض الآن؟ طيب ما لكم ولايتهم من شيء مع إيه؟
الذين آمنوا. الذين امنوا.
طيب ايه الاشكال برضو في كده؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. طيب اثبت الولاء المؤمنين، ولاء المؤمنين هنا نجيبش بقى الحكم، نجيب الاول موضع الاشكال انه حكم على المؤمنة في الايتين بحكمين. الاية الاولى حكم بالولاية انهم اولياء بعض، والآية الثانية الذين امنوا ثم حكم لعدم الولاية، لكن علق ذلك بقيد ايه؟ ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. فهنا اثبت الولاية هنا نفى الولاية، ولم يتفطنوا للفرق بين الموضعين وبين الحالين اللذين ترتب عليهما الاختلاف في الحكم. نعم.
أما قوله الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني من الميراث. وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة. فإن مات رجل بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا، كانوا لا يتوارثون. وكذا إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث.
يعني هذا تنزيل على بعض أفراد الولاية، فيكون المعنى من جهة الميراث. معروف أن المهاجرين في أول الأمر كانوا يتوارثون مع أخوانه، هذا يرث هذا وهذا يرث هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك نزل قوله سبحانه وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. فكان الذي أمن ولم يهاجر لا يرث، ولا الذي هاجر يرث من بمكة ولم يهاجر. نعم هذا فرض من أفراد معنى الولاية. وقد يقال أيضا إذا كانت الولاية بمعنى يعني النصرة والمحبة، فإن المحبة والنصرة لمن هاجر غير المحبة والنصرة لمن لم يهاجر. لهذا قال سبحانه والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى الولاية ناقصة، النصرة محدودة مقيدة، أما من هاجر فإن ولايتهم مطلقة. نعم
شيخ ما لكم من ولايته من شيء نكره.
نعم
نكره في سرق
النصر استعلق قال حتى يهاجروا وإن استنصروا في الدين فعليكم النصر. نعم
حتى يهاجروا، فلما كثر المهاجرون رد ذلك الميراث إلى الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا، وذلك قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم
المسألة الرابعة عشر، وأما قوله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عبادي الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو عبادة ربهم، ولكن يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبد به لأرضكم هذه، ولكن رضي بالتحريش بينه. فممكن يصيب من المؤمن الذي يعني أخلص العمل لله وأخلص دين الله، ممكن يصيب منه بعض الذنوب لأنه ليس أحد معصوما، لكن أن ينقله من هذا الإيمان بعد أن استقر في قلبه إلى الشرك فهذا مستبعد. لكن يبقى إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم، مع أن الشيطان أعاد الناس في بعض الأحوال والأزمان إلى عبادة غير الله، فقد عبد في الجزيرة بعد ذلك عبدت القبور ورجعت بعض مظاهر الوثنية إلى الجزيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يائس أن يعبد أرض المال. وده أحد الأدلة التي استدل بها الذين كانوا يقيمون على الشرك شرك أبي جهل من عبادة القبور، ومع ذلك يقولون للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده كيف تكثرون وتقولون نحن على دين المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه، إزاي أنتم تقولون هذا والنبي يقول هذا؟ فكيف نوجه هذا الكلام؟ النبي يقول إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه. وإذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن عبادة الشيطان عادة، أحسنت، يعني أن هذا إخبار عما في نفس الشيطان لا عما في الواقع. فإن الإنسان قد ينظر إلى قوة الشيء، يعني مثلا بعض الناس مثلا يقول لك مثلا بقاش ننظر أمريكا دي لن تغلب، ويكون واحد يقول من المثقفين لا احنا مش دعوة أمريكا هذه لن تهزم أبدا ولن تغلب، هذه تحكمت في العالم كله من أقصى إلى أقصى، هذا إخبار عن واقع سيحصل أو يحصل، ولا إخبار عما في نفسه لما يشهده من واقع معين، إخبار عما في نفسه. فإن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه لما نظر إلى دين الصحابة وقوته، مع عور الشيطان يعود بأمثال هؤلاء إلى عبادته هذا مستحيل بنفس القوة. ولهذا لم يدخل الشرك في عصور قوة الأمة، فهذا إخبار عما في نفس الشيطان وليس إخبار عما يكون فين في الواقع. الواقع شيء آخر. تبهتم؟ نعم. لا هو قوة الإسلام وضعفه. فقد يقوى الإسلام في بلدنا الآن، يرزقنا الله عز وجل مثلا بولي مثلا أمر كذا فيطمس معالم شركة هذه ويدعو الناس إلى التوحيد وكذا 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 فيقوى الإيمان. هنا يأس الشيطان انه مبنى قبر واحد، زي ما الان مثلا تنظر الى المملكة في قوة التوحيد مثلا هناك الان، تقول لا ييأس الشيطان ان تبنى كنيسة ولا يبنى مثلا قبر ويعبده الناس، لكن ممكن يأتي بعد ذلك عصر فيه ضعف، يضعف ولي الامر، يكون على معتقد معين زي ما حصل مثلا في اثناء خلافة بعض الناس على مر العصور، فيعود الامر كما كان. فهو لا يحدد، لم يحدد بوصف، لا يحدد بزمان، يحدد بوصف. متى كان الايمان قويا ييأس الشيطان، متى كان ضعيفا عند الناس يضرب الشيطان بايه؟ بخيوطه. نعم.
وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان، كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الله المخلصون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
كما زين ليوسف، زين ليوسف إيه؟ يعني من تزيين الشيطان، كما زين ليوسف ولآدم وحواء. طيب لآدم وحواء ماشي، طيب كما زين ليوسف إيه؟ متى زين، متى زين الشيطان؟ ها ايه لك يا؟ لا ليس، لكن هذا يمكن على تفسير، التفسير الذي كثر في تفسيرنا وهو من الاسرائيليات، من ان يوسف عليه السلام يعني كحل او كذا يحل ازاره او كذا، فرأى يعقوب عليه السلام عاضا على أنامله وأن هذا هو البرهان، لكن موسى يوسف عليه السلام لم يحصل منه أي هم أصلا، ولم يقع منه شيء يستشف منه أنه قد وقع في قلبه ميل لهذه المرأة، وهي التي تخبر عن ذلك فتقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وفاستعصم غير فامتنع، وهي التي قالت الآن حصل الحق وأنا رأيته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، هي التي تعترف بها. وأما قوله تبارك وتعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فإن هذا في لغة العربي ممنوع، يعني دليل على منع الهم، لأن لولا تفيد هذا، والمعنى ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، وبرهان ربه هو الإيمان والإخلاص في قلبه، لهذا وصف الله في هذا الموطن بأعلى الإخلاص، فقال إنه من عبادنا المخلصين، ولم يقل المخلصين، والمخلصين ثمرة للمخلصين، فالمخلص صدق وأن أخلص، لما أخلص خلص لله سبحانه وتعالى. كل هذه إشارات إلى أن يسوع السلام كده. وإلا هذا قد يحصل مثلا قد يحصل من أحد الناس الصالحين، ممكن مثلا واحد تعرض امرأة نساء عليه يوم يضعف وكذا، وبعدين يذكر إنه طالب علم، يذكر كذا ويذكر ما أعد الله من عقاب، يوم يترك. قد يحصل هذا من أفراد الناس. فما الذي يبقى لموسى يوسف عليه السلام من 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 تفوق وتألق ومدح يستحق أن يوصف به في هذه الصورة العظيمة من العفة ومن الطهارة ومن الاستعصام؟ ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني وكلتنا على نفسي إلى نفسي أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يبقى لن يرد بذهنه شيء على الإطلاق، فهذا يمكن أنه محمود الله تعالى أعلم إذا قصد به الإمام رحمه الله، إذا قصد به تزيين امرأة يوسف العزيز، لعل هذا محمود على ما كثر في التفاسير من هذا، لكن طبعا هذا ضعيف، بل إن شئت فقل مردود. وقد حقق هذا المقام تحقيقا جليا جيدا صراحة، لما يعني قد لا تجده محققا في تفسير آخر، الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وهذا التفسير نوصي به إخواننا، تفسير لمحقق جهبذ سلفي سني أطال الباعة في بحث بعض المسائل بما لا تجده في غيره. هو مهمش لولا أراء برهان ربي الهم ليه يعني يطلبها مش يدفع مثلا. هذا قول، هذا قول هم بها ليدفع، وقول هم بها في ذهنه، وقول هم بها يعني روض نفسه على ذلك ليثبت بذلك كمال فحولته، لأن لو نفينا الهم أصلا يبقى قد نقول هذا لعيب فيه في رجولته. واحد ما عنده شيء مطلق وجات نساء الدنيا كلها تراوده عن نفسه، طبعا لا شك ان هو هيمتنع، فهل يمدح؟ لا ما يمدح. فيقولون يعني احنا نثبت الهم عشان ايه؟ عشان نقول بانه فيه رجولة وعنده كمال وفحولة لكنه عارض ذلك. لكن نحن نقول ان الايمان، وهذا تجد في نفسك، في واحد موظف يعني يقبل الرشوة، في واحد تاني ما يقبلهاش الا بلفه بعيدة يعني، في واحد تالت مثلا يقبلها اذا جت من صديق، في واحد مثلا رابع، وهكذا على حسب الايمان تجد رد الانسان للمعصية. فيوسف عليه السلام كامل الايمان في قلبه، حيث انه لم يقع في قلبه قط ادنى ميل لهذه المرأة. نعم. وطالما ان اللغة تؤيد ذلك وان سياق القصة يؤيد ذلك فهو المتعين في حمله، فهو المتعين في حمله. ليه؟ لانه انظر الى مخرج القصة، مخرج القصة خرج لايه؟ لواحد نه وثم رجع. انا اقول هذه نقدر عليها نحن، هذه نقدر عليها، مش يوسف عليه السلام، هذه نقدر عليها. لكن يوسف عليه السلام بما يتميز عنه مخرج القصة نفسه يؤيد ان هناك عصمة ما بعد عصمة، وان هناك اعتصام بالله رب العالمين، وان هناك اخلاص عال جدا لم يظهر ليوسف عليه السلام معه ادنى ميل، انه من عبادنا المخلصين. تعليل ذلك انه ربي احسن مثواي، الشهادة ان كان قميصه قد من قبر ان كان قميصه قد من دبر، وهو يدل على الابتعاد. واعلموا جيدا انه لو رأت امرأة العزيز فيه ادنى طمع وادنى تردد لطمعت به الثانية والثالثة، لكنها التي وثقت من نفسها ثقة عمياء حين تكلم الناس عنها انها ستنجح في الاختبار الذي ستعقده. خلاص بقى مش الموضوع بقى شريف.
معنى ابن القيم بيقول بإثبات الهم شيء
المهم. نعم ايه بس كان الاسناد هنا ليوسف، كان يقال كما زينا او كما زينا، هو هنا كما زينا يعني متزينش، كما زين ليوسف ولآدم وحواء، كان يقول كما زينا لمرات العزيز.
معنى ابن القيم الشيخ قال بإثبات الهم في الآية.
نعم.
طب قول سبحانه انما سلطانه على
الذين نفي الهم اولى من اثباته، لان اللغه تقول هذا. نعم.
طب قول سبحانه انما سلطانه على الذين
يتولونه والذين هم يشركون.
مع الايه بقى انه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان.
نعم.
اثبات للسلطان هنا.
ايوه لا، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان.
متى السلطان؟
هذا بالنسبه لعباد الله المخلصين. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يشركون. فالنفي هنا نفي السلطان عن مخصوص. وإثبات السلطان عن مخصوص. فالسلطان هنا الذي ليس له على للشيطان له على الذين أمنوا سلطان به، غير سلطانه الذي
الذين
يسيطر به على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وكأن الآية الأخرى آية النحل فيها بيان السبب الذي به يتمكن الشيطان من الإنسان، لهذا قال إنما سلطانه على الذين يتولونه. والذين هم بمشهود لما فعلوا ذلك تمكن. أما قول إن عباد ليس لك من سلطان أو إلا عباد إلا عبادك من المخلصين، قول الشيطان قول الله على لسان الشيطان إلا عبادك منهم الإيه المخلصين، هذا يدل على أن هؤلاء لم يأتوا بالأسباب التي يتمكن الشيطان عليه من خلالها. ولهذا كل تمكن للشيطان إنما هو بسببك أنت، وإلا كيد الشيطان ضعيف جدا، فكل تمكن من الشيطان إنما هو بسببك أنت، بسببك أنت. يوم أن تضعف مثلا في مسألة الأرزاق وكذا، وابنك مثلا مريض وعايز عملية وبتاع وما انتش لاقي، وروحت وجيت أسبوع تبحث ما فيش حاجة، فبقيت تضعف، آخذ ما خدش، آخذ يعني بالربا ولا ما خدش؟ يوم أن ضعفت وسمحت المسألة هنا، سيهجم الشيطان على قلبك وستضعف جدا. يوم ما اتصلت بالتليفون أو اتصلت عليك بالتليفون لو تسأل فضلت الشيخ، فضلت الشيخ أجاب، بعدين الاستفسار كثر، بعدين فضلت الشيخ سأل عن خصوصيات، بعدين تناول رسائل، بعدين بعدك رسائل، شيء كل ما تضعف كل ما ياخذ الشيطان ايه جوله 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 الى ان يصل الى الامر الى المحظور. لكن لو انك تاسدت وسددت الباب فان الشيطان لا يقوى عليك، سواء فيما يتعلق بالارزاق، فيما يتعلق بالنساء، فيما يتعلق بالتكاسل عن الطاعات. يعني يوم تسيب قيام الليل هتسيب نوافل النهار، يوم تسيب نوافل النهار هتصلي الصبح الساعه 8، يوم أصل الصبح الساعة 8 أتجمع بين المغرب والعشاء، وهكذا كل ما تضعف إيه مرحلة يهجم عليه. ولهذا إذا أردت الحفاظ على نوافل النهار حافظ على نوافل الليل، إذا حافظت على نوافل الليل يبقى الفرائض ونوافل النهار في إيه في مأمان. عايز تختم القرآن كل أسبوعين حاول تختمه كل أسبوع عشان ما تصلش الأسبوعين، يعني إلزم نفسك بالأعلى حتى تضمن الحد الايه. لكن اذا ترخصت بشيء تمكن الشيطان، سواء على مستوى التعبد على مستوى التعلم كذلك، طول ما انت مع اهل العلم تحضر الدروس وتقرأ وكذا، كل ما انت عندك طول ما انت عندك نهمة في الطلب، اذا تكاسلت وارتعت اخذ الشيطان منك شيئا فشيئا حتى تصل الى درجة ايه اخ عادي بروح صلاة الجمعة حاطط لبس جلابية بيضة وحاطط ريحة حلوة ورايح بعد ما خطيب يطلع بيه بربع ساعة، وطلعت تعزل عن خطيب يتغدى عندك عشان يكون لك وجاه، هذا نصيبك من الايه من الاستقامة. اخ ملتحي بيلبس جلابية بيضة ومقصر بيعزم الشيخ يغديه، لكن طول ما انت بتزاحم العلماء بمكلبك وتبحث وتسأل ناقش وتحضر، اليوم ما انتش راغب او ما عندك مثلا همة متكاسل، لا انا هلزم نفسي بالحضور حتى لو متكاسل، اروح انام في الدرس مش مشكلة، بينما انام في البيت انام في الدرس، يبقى هيرجى لك الخير. خد قاعدة معروفة، الشيطان عدو يقف، ما تتأخر خطوة الا ويستولي عليها الشيطان فلا ترجعها الا اذا نشط نشاطا يعينك الله به. نعم.
قال المسألة الخامسة عشر
ماشي.
وأما قول الله للكفار فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشكوا في القرآن.
هنا نفي النسيان وهنا إثبات النسيان، فاليوم ننساكم لا يضل ربي ولا ينسى.
أما قوله
ما كان ربك نسيا،
أما قوله فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول نترككم في النار كما نسيتم كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يقول لا يذهب من حفظه ولا ينساه.
طبعا الإمام يتكلم يعني بمستوى يفهمه، مثلا قد يفهمه الكبار فأحيانا يجمل بما أيضا لا يزيل يعني الشبهة عند الصغار أو عند من لا خلفية عنده. النسيان يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول الترك، والمعنى الثاني الذهول عن الشيء حيث لا تتذكر، الذهول عن الشيء بحيث لا تتذكر. وقت انت مثلا بتقابل بعض الاخوة تقول له ايه عم تنسينا، انت ما تقصد نسينا انك انت ان انت مش في باله، مش بيفكر فيك، ناسي اسمك، ناسي امرك، ناسي كذا، انت تقصد ايه؟ كلفته انت بامره وترك ولم يهتم به، فالترك عدم الاهتمام ده اسمه نسيان. انت نسيني، يقول لك والله يا اخي مش نسيك، تقول له لا انت نسيني، مقصود تارك امري، لم تهتم بامري. او تقوم جبت شيء فلان تقول له والله نسيت والله، فالنسيان هنا الذهول، فنسيان يقصد به الذهول عن شيء بحيث لا تتذكره، ونسيان يقصد به الترك. الذي اثبته الله لنفسه، اي المعنيين الترك ولا الذهول عن شيء؟ الترك. لكن ربنا لا يوصف به الا على وجه المقابلة والمجازاة، فلما نسي هؤلاء شرع الله تبارك وتعالى عاقبهم الله من جنس اعمالهم، لما تركوا الشرع تركهم في النار. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ننساكم يعني نترككم في النار، كما نسيتم لقاء يومكم هذا يعني كما تركتم العمل له. فنسيانه اصلا في الآية في حق الانسان هو الترك، وهو في حق الله سبحانه وتعالى كذلك الترك. واما النسيان الذي هو الذهول فهذا المنفي عنه سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل لا ينسى ولا يضل، بل ربنا عز وجل علام الغيوب، العليم بظواهر الامور وباطنها، لا يخفى عليه خفي. قال فما ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. ماذا قال؟ فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال سبحانه وما كان ربك نسيا، الذي هو بمعنى الايه؟ الذهول عن الشيء. يبين النسيان له معنيان اذكرهما الصف الاخير، الذهول عن شيء، المنفع عن الله، نعم، والمثبت. طب نثبته ليه مطلقا باطلاق؟ نثبته على وجه ايه؟ على وجه المقابله. وبهذا نفسر، فاصل الانسان في حق الانسان هنا هو الترك، فكيف يكون في حق الله الذهول؟ هو الترك. وبهذا نفسر بعض الصفات على قول بعض اهل العلم. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب الي واذا تقرب الي شبرا تقربت الي ذراعا، واذا تقرب الي ذراعا تقربت الي باعا، ومن جاءني يمشي اتيته ايه؟ هروله. ما معنى هذا؟ هذه في صفات الله سبحانه وتعالى، هل نثبت المشي ونثبت الهرولة لله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا قول بعض أهل العلم أن نثبته لله سبحانه وتعالى كبقية الصفات، نثبته على حقيقته مع تفويض كيفيته لله عز وجل. والقول الثاني أن الهرولة هنا بمعنى بالمعنى الذي في الإنسان، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هل المعنى المشي حسي؟ عندنا كده عز وجل ماشيين، تم في عبادات ما فيهاش مشي، في عبادات ما فيهاش مشي، الحج عبادة فيها مشي، الصوم ما فيش فيه مشي مثلا، الزكاة ما فيها مشي، يعني يتعبد به. يبقى ما معنى وما أتاني يمشي؟ يعني أقبل علي، أقبل على طاعتي مسرع، أتيته هرولة، فتكون المجازاة أعلى من العمل، وفضل ربنا سبحانه وتعالى أعلى من العمل. هذا قول، وهو قول صحيح وتأويل جيد، وليس هو التحريف. لأننا نقول ما معنى المشي في حق الإنسان؟ هل المشي هو حقيقي؟ هل من تقرب إليه شبرا مقصود بالتقرب شبر حسي؟ ولكن المعنى إقبال العبد على ربه، كلما ازداد إقبال العبد على ربه كلما ازداد فضل الله عز وجل عليه وشرح له صدره. هذا القول أيضا لبعض أهل العلم. نعم.
المسألة السادسة عشر. وأما قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد، فقالوا فكيف يكون هذا من الكلام المحكم فيقول أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى عن حجته، وقال رب لما حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا بها مخاصما بها بصيرا بها مخاصما بها، فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ.
وأيضا في قراءة
يقول الحجج فهم لا يتساءلون. وأما قوله فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يقول غطاء الآخرة، فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فهذا تفسير ما شتت فيه الزنادقة.
فتأويل الإمام رحمه الله تعالى هنا العمى بإيه؟ بالضلالة، يعني عمى الإنسان وحشر يوم القيامة إيه؟
أعمى عن حجتي،
أعمى يعني عن حجتي. هذا أيضا تأويل ببعض الأفراد. وإلا طيب لو كان العمى حقيقي وهذا ثبتت به الآية الأخرى في سورة الإسراء اللي هي نحشر يوم القيامة على وجههم عميا وصما وبكما، عمى حقيقي، فكيف نجمع هنا بين العمى الحقيقي وبين بصرك يوم حديد؟ يعني الشيخ أزال الإمام هنا جمع بجمع لا إشكال فيه على اعتبار أن العمى هنا المراد به الضلالة، يبقى العمى هنا الضلالة وبصرك اليوم حديد هنا من جهة البصر الحسي، فهذا مورد وهذا مورد. طيب لو كان هؤلاء يحشرون عميا فعلا، كيف نجمع بين أنه عمي وبين بصرك اليوم حديد؟ ها؟ يعني لازم نخرج واحدة عن البصر الحقيقي أو العمى الحقيقي. طب كيف نجمع بينهم الاثنين، عمى حقيقي بصر حقيقي؟ أحسنت، احنا كما سبق وبينا قاعدة عامة في هذا، قلنا الآخرة لها أحوال تختلف، طارة يكون بصرك اليوم حديد، طارة يحشر على وصف الذي قاله الله سبحانه وتعالى عميا، نعم، طارة تتكلم، طارة لا يسمح لك بالكلام، طارة تمشي وتقف، طارة تكون جاثيا على ركبتيك، هذا كلها أحوال تختلف، أحوال الأخيرة تختلف.
المسألة السابعة عشر. وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في موضع آخر إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكما، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون.
إنني معكما، إنا معكم
جمع ومثنى،
إنا معكم مستمعون هذا الجمع، إنني معكم هذا المثنى، فهو مع مين بالضبط؟
أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك.
كده بقى أحمد قد المجازة رحمه الله،
لا يعني تجيز الله،
ها؟ وليه؟ نعم أحسن، يعني هذا مما تجوزه اللغة، المجاز لغة يعني مما تجوزه اللغة.
يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد،
شوف هو جائز في اللغة، هذا المجاز، مجاز يعني جائز، مش المجاز بتاعهم.
يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا.
طيب بهذا رد الشيخ رحمه الله تعالى على أن الزنادقة، أما الجميع عليهم الله ما يستحقون فقد أيضا شهر الشيخ سيفه عليهم. نكتفي بهذا.